看见你那个金就跟着了吧被到了命说了吧我的黑和黑穆罕默德瓦利亚去买一个什么来帮忙的帮忙قلنا أن الجواب على كلماتهم يكون على مستويين مستوى إجمالي ومستوى تفصيلي فالمستوى الإجمالي يكون بالنقد والحل والنقد كان بوجود النسب التامة في جمل كاملة حتى في الذاتيات من قبيل الله عالم أو النور نير وأي شيء من هذا القبيل وقد نطق بها القرآن الكريم نفسه حينئذ نقول هذه زيادة أريد أن أقولها الآن أنه إذا جاز ذلك في نسبة تامة ملحوظة عرفا كان الجواز أولى وأوضح في النسب التحليلية الاندماجية التي ليس لها وجود عرفي بحيالها فحينئذ يكون النقض مورد النقض أشد على القائلين باستحالة وجود النسبة من مورد الكلام وأما الحل فلأننا قلنا بأنه لا ينبغي أو لا يحتمل أن يراد بتركب المشتق أن يكون جملة تامة بأجزائها وشرائطها وإنما كل ما في الأمر أنه معنى إفرادي قطعا من الناحية العرفية زين ويمكن أن نقرب ذلك بعدة تقريبات التقريب الأول أن القائل بالتركيب وإن كان يدعي أن المشتق محتوى على الأجزاء الثلاثة كلها الذات والنسبة والحدث ولكنه مع ذلك لا يمكن أن يقول بكون التصديق والإذعان موجودا في هذه النسبة على حد التصديق والإذعان في الجمل التامة طبعا غير موجود وذلك فيما إذا لاحظنا عدة ملاحظات الملاحظة الأولى أن الذات الموجودة طرفا للنسبة في باطن المشتق لو صح التعبير ذات كلية لا تشير في نفسها إلى أي موضوع خارجي فحينئذ يكون التصديق والإذعان باتصافها لغوا عرفا ولا معنى له عرفا وهذا مما يقرب عدم كون النسبة متصفة بالإذعان والتصديق ثانيا الملاحظة الثانية أن هذه النسبة قد تقاس بالنسب التامة غير المحتمل فيها الإذعان والتصديق، كمن يجرب لسانه على النطق فيقول زيد عالم، أو يعلم اللغة فيقول زيد عالم. فهنا بالرغم من أن النسبة موجودة حقيقة، إلا أنها خالية عقلا وعرفا عن الإذعان والتصديق. إذن فوجود النسبة كوجود واقعي غير ملازم مع الإذعان والتصديق، بل الإذعان والتصديق أمر نفسي زائد على وجود النسبة، ونحن هنا ندعي عدمه. الملاحظة الثالثة أن هذه النسبة المتضمنة في باطن المشتق يمكن أن تقاس بالجمل الناقصة، بالجمل الوصفية، من قبيل علم زيد، أو فرس زيد، ونحو ذلك من الأمور. إما نسبة وصفية وإما نسبة إضافية، على كل حال، أو نسبة ظرفية، يختلف باختلاف المنطوق في اسم الفاعل والمفعول والزمان والمكان. هذا لاحظوا. حينئذ المهم أنها تقاس بالنسب الناقصة من حيث عدم التصديق فيها، فإن النسب الناقصة كما نعلم خالية من التصديق، وإنما هو مجرد مفهوم تصوري تركيبي. فكذلك الحال في النسب الاشتقاقية، أي النسب التي يتضمنها المشتق، أيضا هي من هذه الناحية تشبه النسب الناقصة، إلا أنها لا يحتمل أن تكون ذات نسبة ناقصة. وذلك بعد أن نلاحظ أن المشتق كما قلنا يفنى في النسبة التامة، زيد عالم، حينئذ تفنى الذات في موضوع العلم، في موضوع الجملة، بل وتفنى النسبة في نسبة الجملة. وإذا كانت، هذا لاحظوا، وإذا كانت النسبة المتضمنة للمشتق ناقصة استحالة فناؤها في النسبة التامة، لأنها من سنخ آخر لغة وعرفا، وفناء نسبة في نسبة من سنخين لا معنى له. إذن فهي من سنخ النسب التامة لا من سنخ النسب الناقصة، ولكن وجودها ليس بحيادها بل تحليلي بطبيعة الحال. المستوى الثاني الذي يمكن أن نلحظه في هذا الصدد يتضمن إشكالا مع جوابه. الإشكال يقول أن النسب الموجودة في المشتقات قد نقول أنها فانية في النسب الموجودة في الجمل، كما أن الذات الموجودة في المشتقات ثانية في الذات الموجودة في الجمل، إلا أن هذا فرع دخول المشتق في جملة حينما نقول زيد عالم. وأما إذا لم يدخل المشتق في جملة ولاحظناه وحده، فأي فناء؟ الفناء غير موجود. معنى ذلك أننا نلحظ الذات موجودة غير فانية، أي الذات الكلية المبهمة المأخوذة في المشتق، وكذلك نلحظ نسبتها الى العدد متحققة وغير ثانية. فماذا تقول في ذلك مع العلم على انه انت قلت ان المشتق لا يمكن ان يكون جملة تركيبية بل هو معنى افرادي، مع العلم انه الى هذا الوجود من التفكير اصبح معنى جملي وليس معنى افراديا. جواب ذلك امران، الامر الاول انه يمكن ان يقال ان هذه النسبة المدعاة في المشتق اقتضائية وليست علية كما سوف اشرح الان، اي ان الجمل في النسب التامة علية قائمة فعلا ما بين الموضوع والمحمول، واما الجمل المتضمنة او المستبطنة في معنى المشتق فهي جمل اقتضائية وليست فعلية التأثير، لانها انما وضعت من اجل الفناء في النسبة التامة، يعني شرط وضوحها وشرط عملها اللغوي انها تفنى في النسبة التامة. واما مع عدم وجود هذا الشرط وهو محل الكلام، اي عندما نلحظ المشتق وحده وغير مسند الى ذات، فشرط وجودها غير موجود، يعني مقتضي وجودها موجود، واما العلية التامة بضم الشرط وعدم المانع فغير متحقق. اذن فهذه النسبة عند لحاظ المشتق وحده غير متحققة فعلا، لانها ليست ذات علية تامة، او قل لان علتها التامة لم تتحقق، اذن فهي غير متحققة تبعا لانتفاء علتها التامة. الامر الثاني الذي يمكن ان نجيب عليه بخصوص النسبة حينما نلحظ المشتق مستقلا وغير محمول على جملة او على موضوع، يعني عالم وحده فيه نسبة، هنا نقول ان هذه النسبة، يعني نقول بنحو الأطروحة الاحتمالية اللغوية، أن هذه النسبة مندكة أو صانية أو مندمجة في الذات الكلية المبهمة الملحوظة في المشتق، وهذا الأمر وإن لم يكن حقيقيا عقلا، اي من الناحية العقلية، لان الوجود التحليلي العقلي لهذه النسبة قائم فعلا وصحيح ولا مناص منه، ولكنه قائم عرفا وصحيح عرفا، اي الاندماج في الذات، ويكفينا من الالتفات العرفي الى ذلك ان العرف في الجمل التامة والناقصة التي فيها موضوع ومحمول وأشباهه يلتفت العرف إلى الموضوع والمحمول، فيلتفت إلى النسبة بين الموضوع والمحمول التفاتا يكاد أن يكون تفصيليا، أو نقول أنه التفات تفصيلي في طول التفاته التفصيلي إلى الموضوع والمحمول، وأما في داخل المفهوم الإفرادي فهو لا يلتفت إلى النسبة، أي العرف لا يلتفت إلى النسبة أبدا. ليش؟ لعدم التفاته إلى الطرفين إلا بشكل ارتكازي واندماجي قلت لكم بأنه شنو أن الذات إنما هي مبهمة وغير متعينة في ذهن العرف، فمن هذه الناحية إذا لم يكن العرف ملتفتا إلى طرفي النسبة التحليلية في داخل المشتق فيكون أولى بعدم الالتفات بالنسبة إلى النسبة القائمة بينهما. فهذا حاصل الكلام الإجمالي الذي تقريبا أسسنا به فهم المشتق التركيبي أو فهم المشتق بصفته تركيبيا، مع إيضاحات سوف تأتي في الجواب التفصيلي. طبعا كلما سرنا قدما ازدادت الفكرة وضوحا بعونه سبحانه وتعالى. وأما الجواب التفصيلي على كلماتهم في هذا الوجه الذي سبق أن قلناه، فأهم ما فيه، طبعا لا نختار جميع الكلمات ولكننا نختار الكلمات المهمة، أهم ما فيه في الحقيقة هو النقوض التي أوردت على تركيب المشتق أو على القول بتركيب المشتق في الحقيقة. وكانت النقوض على ثلاث مستويات: أولا نقض المحقق الدواني بأننا نصف أو بأننا وصفنا البياض بأنه أبيض بدون حاجة إلى قيام برهان فلسفي بوجود معروضه، وهذا قلناه فيما سبق. والنقض الثاني ما ذكره بعض الفقهاء من أنه شنو؟ من أننا لسنا في حاجة إلى مثل هذه الكلمات المعقدة، بل رأسا نحن نصف النور بأنه نير والوجود بأنه موجود وأمثلته على ذلك، يعني الأمثلة اللغوية على ذلك متعددة. والنقض الثالث هو حينما يكون هو ما إذا كان الوصف ذاتا أو هو عين الذات كما في الباري سبحانه وتعالى، والنسبة هنا غير موجودة بطبيعة الحال، حينئذ نكون يعني أكون في الحقيقة مسؤولا بصفتي أريد أن أدافع عن تركب المشتق عن الجواب، أكون مسؤولا عن الجواب على كل هذه النقوض الثلاثة ذات المستويات الثلاثة. وعلمنا طبعا أن هي عنوانا هي ثلاثة وإلى اثنين، بل لأنه قضية البياض أبيض والنور زير يرجعان إلى محصل واحد كما عرفنا. نعم بالنسبة إلى اتحاد الصفات بالذات هذا يكاد أن يكون مختلفا، له جنة اختلاف مهم، لكننا نذكر كل مستوى من المستويات بحياله واستقلاله. أما المستوى الأول وهو ما زعمه المحقق الدواني قدس الله روحه الزكية من أننا نصف البياض بأنه أبيض ولا نبحث بعد ذلك عن دليل عقلي فلسفي على وجود معروضه، في الحقيقة هذا ناشئ ماذا أقول من سيطرة الفلسفة على العقل اللغوي، وكذلك ناشئ من عدم كون المفكر في علم الأصول ابن لغة، فلو كان خاليا من كلا هذين الجهتين لكان فهمه اللغوي العربي أوضح وأوسع وأكثر. أنا أقول بصفته أطروحة أيضا أن العرف اللغوي يفير من نفسه ومن وهمه معروضا، يتوهم ان البياض معروض بغض النظر عن كونه، يتوهم ان البياض ذا معروض وانه عارض على شيء، وان كان بحسب الدليل العقلي لم يثبت ذلك، او سواء ثبت ذلك او لم يثبت ذلك، الا ان العرف ثبت لديه ذلك ان العرض لا بد له من معروض، فهذا ملحوظ عرفا باستمرار وبارتكاز حقيقي وشديد. فحينما نلحظ العرض، نلحظ العرض الذي هو البياض، اي نلحظ شبحا ابيض، نحكم ارتكازا باليقين ان هنا شيئا يتصف بالبياض، لا انه بياض وحده قائم بدون معروض، وان امكن ذلك عقلا، لو امكن ذلك عقلا. المهم على ان العرف يفترضه موجودا ويحكم عليه بكونه ابيض، وبهذا تصح الاستعمالات كلها. ان قلت انه بهذا يصبح الاستعمال مجازا، لان الاستعمال هنا فرع هذا التوهم، وهو توهم وجود المعروف، وما دام انه فرع شيء او متوقف على شيء ليس بصحيح، اذا فالاستعمال ليس بصحيح، مع العلم على ان هذه الجهة متفق عليها بين الاصوليين، وهو كون الاستعمال حقيقيا وليس بمجازي، في حين ان كلامك يقتضي ان يكون الاستعمال مجازيا وليس بحقيقي. قل ان هذا بحسب فهمي الدقي لو صح التعبير سوء فهم لما انا قلته، لان الاستعمال المجازي انما هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والكلام هنا ليس في ذلك، وانما الكلام في تحديد موضوع الاستعمال، وان موضوع الاستعمال كموضوع خارجي وجزئي او غير جزئي، ما هو حاله؟ هل هو عرض وحده او عرض ومعروف؟ فيفترض العرف سلفا لا في الاستعمال بل في المرتبة السابقة على الاستعمال، يفترض ان هذا لا بد ان يكون عرضا ومعروف، اي ذاتا متصفة بالبياض، ثم يقول هذا ابيض، ففي طول هذا التوهم يكون الاستعمال فيما وضع له لا في غير ما وضع له، والتجوز انما يكون في المرتبة السابقة على الاستعمال لا في مرتبة الاستعمال، ليكون الاستعمال مجازيا. حسب الله لا هناك في، لا ينبغي ان ندخل في مفهوم جديد.